قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، لأنه صلى الله عليه وسلم جثى عند الأكل وقال: أما أنا فلا آكل متكئا. رواه مسلم، أي بل مستوفزا بحسب الحاجة. وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا تمرا، وفي لفظ يأكل منه أكلا ذريعا. رواه مسلم.
قال رحمه الله تعالى: وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وهذه الجلسة التي ذكرها وهي الجلوس على رجله اليسرى كما إذا جلس في التشهد، كما إذا جلس في التشهد الأول على رجله اليسرى مفترشها، وينصب اليمنى، لأن في هذه الجلسة فيها عدد من الفوائد. فالفائدة الأولى أنها تفسح المجال لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الآكلين، بخلاف ما إذا جلس وهو يعني على متكي أو معتنز أو ما أشبه ذلك أو معتمد على الأرض، فإن هذا يكون فيه يعني شغل أكبر قدر ممكن من المساحة. فإذا جلس مستوفزا، هذا يسمى الاستوفاز، هذه الجلسة التي ذكرها تسمى التفوز، أن هذا متفوزا أو مستوفزا. فالتفوز هذا أو الاستيفاز هذه من فوائده، ومن فوائده أيضا أن البعدة أيضا يضيق عليها بحيث لا تمتلي طعاما. فبعض الناس إذا جلس على الأكل لا يحفظ بطنه، ويعني الحفظ البطني، حفظ البطن إذا جلس الإنسان على الأكل من الآداب الشرعية ومن الأمور التي يستطيع الإنسان، يستطيع الإنسان إذا جلس مستوفزا أو متحفزا يستطيع أن يضع، أن يطبق السنة في الأكل، فيأكل القدر الذي يكفيه ولا يزيد عن ذلك حتى يصبح إلى درجة التخمة التي تضره في بدنه. ثم أيضا يفسح المجال في أن جلسة، هذه الجلسة التي فيها التوفز فيها إمكان أن يتسع أكبر قدر ممكن لإخوانه، على ولو كانت هذه لو لم يكن هناك حاجة إليها، كجلوسه في بيته مثلا إذا لم يكن عنده يعني كثرة آكلين. فأيضا جلوسه على هذه الطريقة وهي أن يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذه أيضا فيها ما يعينه على أن يكون أكله بقدر، يكون أكله بقدر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فهذا مما يعينه، مما يعينه على هذه يعني على هذا الأمر. ثم ذكر في الحديث قال: جثى النبي صلى الله عليه وسلم عند الأكل وقال: أما أنا فلا آكل متكئا. رواه مسلم. قال الشيخ: إنما أخرجه البخاري وليس هو في مسلم. قال: أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد والحميدي كلهم عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه، وليس في مسلم، وليس في أيضا حديث جثى على الأكل إلا في رواية أخرى، يعني كأنها حديثين دخلت في حديث واحد، كأن هذه حديثان دخل في حديث واحد. فأحد الحديثين أنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم شاه، فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، جثى على ركبتيه، والجثو على الركبتين كأنه جالس بين السجدتين أو جالس للتشهد الأول، هذا الجثو، هذا يعتبر الجثو، جثى على ركبتيه كما في حديث جبريل، فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، فهنا الجثو أي على الركبتين. فقال كان يأكل، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ كأنه يستنكرها. فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. هذه الرواية التي فيها جثى وهي في أبي داود وابن ماجة، والسياق لابن ماجة. أما الرواية التي في البخاري والتي وهي ليست في مسلم أصلا فليس فيها هذا، ليس فيها جثى، وإنما قال: أما أنا فلا آكل متكئا. والاتكاء في الغالب هو الاعتناز، يعني إذا اعتنز على يده هكذا أو اعتنز أيضا ها وضع يده هكذا وأكل، لأنها فيها تكبر، هذه الجلسة فيها تكبر، والأكل يعني نعمة من الله عز وجل يحتاج فيه إلى الاحترام وإلى تقدير النعمة. وكان يجلس له، كان يجلس للطعام، يعني لا يجعل نفسه أعلى من الطعام، فهذا فيه دلالة على الاحترام وتقدير نعمة الله عز وجل. أي قال مستوفزا بحسب الحاجة. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا أو مقعيا مقعيا تمرا، وفي لفظ يأكل منه أكلا ذريعا. هذا الحديث الذي فيه أنه يظهر أنه الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام وكان يعمل في الخياطة، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد عمل له طعاما، وكان هذا الطعام ثريد باللحم وعليه أيضا من الدبة أو فيه مرق، لأنه يسمى أيضا فيه بالمرق لأن اللحم موجود فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدبة، فلما رأى ذلك أنس منه صلى الله عليه وسلم أخذ يقول أخذت أجمعه له، أي يقربه له حتى يعني يأكل من أمامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا من الأدب الذي تعلمه أنس رضي الله تعالى عنه. ثم لما أكل قال فلازلت أحب الدبة ها منذ ذلك الوقت. ثم جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، التمر جاء به أنس وأخذ في مكتل فأخذ يقسمه، قال وكنت أنا رسوله، يعني أقسم التمر، اذهب بهذا إلى فلان، اذهب بهذا إلى فقراء فلان، اذهب بهذا إلى أهل الصفة ها. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه أكلا ها مقعيا أكلا حثيثا أو ذريعة، ومعنى ذريعة يعني حثيثة. ولعل أيضا قصة أخرى، لأنه قال رأيت يأكل أكلا حثيثا أو ذريعا فعرفت أن ذلك من الجوع ها. وقوله مقعيا يعني كما هو جاء في جثى على ركبتين، الجثو على الركبتين مع الافتراش، مع الافتراش هذه يعني جلسة من الجلسات وهي التي فيها الجثو جثى. وأما مقعيا يعني جالس على ظهور القدمين، يجلس على ظهور القدمين، وليس المقصود به الإقعاء المنهي عنه في الصلاة.
نعم. أقرب. أو يتربع، وجعل بعضهم التربع من الاتكاء.
التربع هو هذه الجلسة، هو هذه الجلسة، هذا التربع. وجعل بعضهم التربع، ما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تربع ولا جلس، ورد فيه الجثو، ورد فيه مقعية، وكذلك قال أنا لا آكل متكئا. ثم اختلفوا في تفسير الاتكاء، فمنهم من قال الاتكاء يعني أنواع، منه الجلوس متربعا لأنه على هذا معتمد ها على الأرض ويستطيع في هذا يعني يطيل الجلوس، يطيل الجلوس، وكذلك يكون فيه كثرة، كثرة الأكل في الغالب، لأن المعدة تأخذ نفسها وراحتها، فعندئذ يكثر الأكل، يكثر الأكل ويكثر الجلوس أيضا على الأكل، وهذا يعني من الأمور التي تؤدي إلى المستكرة. ومن الاتكاء أيضا الاتكاء على اليد، الاعتناز، أن يأخذ إليه معنزة مثلا أو يضع يده على الأرض أو يضعها أمامه ويأكل، فإن هذا مما يعين الإنسان على كثرة الأكل، وكثرة الأكل قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالأكل والشرب الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك علمنا الأدب فيه، وكذلك أشار إليه كما قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم.
ويأكل بيمينه بثلاثة أصابع مما يليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه، متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. رواه الخلال.
نعم. قال الشيخ في هذا الحديث الثاني، هذا هو أخرجه مسلم وأبو داود والدارمي والبيهقي وأحمد، وهذا فيه دلالة، يعني هذا اقتصاره على قوله رواه الخلال الشارح، هذا فيه قصور، فالأصل أن يعزى إلى المصادر الأساسية إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما قدم، ثم تذكر أيضا كتب السنن ولا يقتصر على يعني متأخرين. يقول: ويأكل بيمينه بثلاثة أصابع مما يليه. ذكر في هذا عدد من الآداب. فأولا الأكل باليمين، الأكل باليمين هو السنة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع، فقال: لا استطعت، أي دعاء عليه. قال فالراوي: فما رفعها إلى فيه، فما رفع يعني يده إلى فيه بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه. وهذا لأنه قوله لا أستطيع هو كاذب، هو يستطيع، ولإنما قال ذلك والعياذ بالله من باب الكبر ومن باب الغطرسة. وفي وقتنا الحاضر الآن فيه تشبه بالكفار في الأكل بالشمال، في الأكل بالشمال، فأحيانا يقطع بالسكين ويأكل بالشوكة بالشمال. هذا من عمل الشيطان، فإن الذي يأكل ويشرب بشماله هو الشيطان، الذي يأكل ويشرب بشماله هو الشيطان. وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمره أن يأكل بيمينه فيه دلالة على بيان السنة، والأفضل أن اليمين تقدم لمثل هذه الأعمال، وأما الشمال فإنها تقدم لأعمال أخرى وهي مما يستقدر. فهذا فيه دلالة أيضا أنه من آداب الطعام. قوله: يا غلام، هذا غلام صغير كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي سلمة، وكان مع أم سلمة، وقد كفل النبي صلى الله عليه وسلم أبناء أبي سلمة بعد موته وتزوج بأم سلمة رضي الله تعالى عنها. قال: سمي الله، يعني قبل الأكل أبدأ بسم الله، ويقول بسم الله، ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم قال أهل العلم فإن ذلك أيضا أكمل. فأما كلمة سمي الله ويقول إني إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم لم أصب السنة، فهذا غير صحيح، بل أصاب السنة وزاد خيرا، لأن هذه من أوصاف الله عز وجل، هي من أوصاف الكمال ونعوت الجلال لله عز وجل. بخلاف الذبح ففي الغالب أن يقال في الذبح بسم الله، يقال في الذبح بسم الله، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس النص أنه قال بسم الله، اللهم هذا منك ولك، لكن هنا قال سم الله. فعندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو تزيد وصفا من أوصاف الله عز وجل على التسمية فهذا تعظيم، هذا تعظيم وهذا تبجيل الله عز وجل، ولا يصح الاستنكار لمن زاد. وقوله: وكل بيمينك، وكل بيمينك أي لا تدخل يدك الشمال في الأكل، وإذا كان الشيء يحتاج إلى معاونة فلا مانع أن يكون فيه معاونة، ولكن تكون المباشر هي اليد اليمنى، مثل أن يوضع الشيء في اليد اليسرى ويأخذ منه ويأكل، فهذا أو يرفعه بيديه معا ولكن يكون معه اليد اليمنى إذا أمكن ذلك. وكل مما يليك، هذا أدب آخر أشار إليه الحديث، وهو أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يد الغلام تطيش في الصحفة يأكل من هنا ويأكل من هنا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل مما يليه. وفي أثر ذكره أهل العلم كمثل في بمفلح في الآداب أن الأكل إذا كان من لون واحد فيأكل الإنسان مما يليه، وأما إن كان الأكل في الصحفة من ألوان متنوعة فإنه يأكل مما أحب، يأكل مما أحب، وإن كان في سنده ضعف، إلا أنه على الصحيح يعني مثل أن يكون يعني إذا قدم الأكل ويكون فيه لحم وليس أمامه شيء لا مانع أن تمد يده ويأخذ منه، ولو كان هذا يعني بعيدا عنه قليلا فيأخذ منه، لأن هذا لون غير اللون الذي أمامه. وعن كعب بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع. هذا أدب، والمقصود به هذه يعني الوسطى والسبابة والإبهام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، واستكره أن يزيد عليها شيئا أو أن ينقص شيئا، لأنهم ذكروا أنه إذا أخذ أقل فهذه أكلة المتكبرين، وإذا زاد فهذه أكلة الجشعين، أكلة الجشعين، ولكن قالوا لا يزيد على الثلاث أصابع ولا ينقص عنها إلا لحاجة. كيف؟ يعني هذا بحسب حاجة بحسب حال الطعام. فالطعام أحيانا الخبز أو اللحم أو ما أشبه ذلك قد يستطيع تناوله بالثلاثة الأصابع، لكن بالنسبة للأرز مثلا ما يستطيع يتناوله بالثلاثة الأصابع، ما يمسك شيء، ها، فيكون كالأكل بالأصبعين في هذا الحالة. فهنا يعني قالوا يكره الزيادة على الثلاثة ويكره النقص، ها، إلا لحاجة، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأكل بالكف كاملة، ولكن ليس من الأدب الذي كان يفعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل ما في الأمر أن ذلك بحسب الطعام، فكان في الغالب أن الطعام قد يكون ثريدا وقد يكون لحما وقد يكون خبزا، فالأكل والتمرا فقد يأكله بثلاثة أصابع، أما ولا يزيد على ذلك. ولكن إذا احتاج الأمر إلى خلافه فيجوز. فمثلا لو كان حيسا مثلا لا يستطيع في هذه الحالة أن يأخذ إلا بكفه مثلا، إذا لم يستطع، إذا لم يكن هناك ملعقة أو شيء من هذا. ولهذا بعض أهل العلم يرى أن الأكل الشيء الذي يحتاج إلى اليد كاملة لو أكله بالملعقة كان أقرب إلى صفة الأكل بالأصابع، مع أن المباشرة، مباشرة الأكل باليد هي سنته صلى الله عليه وسلم، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأكل بالملعقة من الأمور الترفيهية وهو من الأمور المباحة، من الأمر المباح، ولكن مباشرة الأكل باليد هي سنته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يفعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا يمسح يده حتى يلعقها، يعني إذا أراد الانتهاء من الأكل فإنه لا يمسح آثار الطعام حتى يلعقها. ومقصود هنا سيأتي في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسح اليد حتى يلعقها أو يلعقها، يعني يلعقها زوجة أو طفلا أو من يقبل منه ذلك أو هرا أو ما أشبه ذلك، هذا معنى قولي أو يلعقها. والسبب في هذا أنه سيأتي بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال فإن أحدكم لا يدري أين تكون البركة، فربما تكون البركة فيما علق بأصابعه أو ما بقي في الصحفة، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بسلت الصحفة ولعقها.
ويصغر اللقمة ويطيل المضغ. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى على أن هذه المسألة لم أجدها مأثورة ولا عن أبي عبد الله لكن فيها مناسبة. وقال أيضا نظير هذا ما ذكره الإمام أحمد من استحباب تصغير الأرغفة نقله عنه في الآداب.
المقصود هنا تصغير اللقمة لأن له يعني لأن يكون هناك أولا فيه قناعة، فيه قناعة، هذا أول جانب. الجانب الثاني يكون فيه إعطاء فرصة لمن يأكل معه، لأن يأتي أوقات لا يقدم من الطعام ما يكفي للناس، ولهذا يعني إذا تكبير اللقم هذا فيه جشع، هذا فيه جشع وفيه أيضا طمع في الأكل. ثم وخلاف وهذا يعني من الأمور التي فيها إسراف. ثم أجانب آخر قد يضع فيه أيضا لقمة كبيرة ثم يحصل فيها يتغصص بها فيحصل فيها ما تتقزز منه نفوس الناس على الأكل. ولهذا يقول لم يرد في هذا نص لا في التصغير ولا في التكبير، ولكن ورد حقيقة ما يشهد لهذا، وهو أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران. القران يعني يأكل الإنسان حبة من التمر ولا يقرن، يعني بين التنتين يأخذ تمرتين فيقرن، هذا هو القران، هذا هو القران، ولا يقرن. فهذا فيه دليل على التصغير. ثم أيضا هو يعني أعون على يعني لو كي الفم له فهذا أعون له، بينما إذا كان الأكل يعني كثيرا من ملء الفم ربما لا يستطيع أن يهضمه هضما جيدا، لأن المعدة أحيانا ما تستطيع تهضم كل ما يبلع. المعدة هي يجب أن يأتي إليها الطعام ويكون مهيأ على الأقل، لكن إذا جاءها الطعام وهو غير مهيأ فهو لا يستفيد منه البدن ولم يتركه يستفيد منه غيره. هذا إذن هذه من الآداب، هذا الأدب يرجع إلى الشخص نفسه ويرجع أيضا إلى غيره من الخلطاء، فإن غيره من الخلطاء يعطيه الفرصة أن يأكل إذا كان أكله قليلا ثم يطرح فيه البركة. قال فيها مناسبة: وذلك من أجل الهضم ومن أجل أيضا إفساح المجال في المشاركة. قال: وأيضا نظير هذا ما ذكره الإمام أحمد من استحباب تصغير الأرغفة نقله عنه في الآداب ابن مفلح. قال: وهذا يعني عن أحمد تصغير الأرغفة، يعني لأنه كلما كانت الأرغفة أصغر كلما كان يعني نظر الإنسان يعني عدم التعلق بالحياة، هذا مقصود الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني التقلل أو الأكل من الطعام بقدر ما يقيم الإنسان، ها؟ هذا هو الأصل. لكن يقول تكبير الأرغفة وتكثيرها يؤكل منه وفي غالب الأحيان يرمى الباقي، ها؟ ما يحافظ عليه، لكن إذا صغرت أكل بقدر الحاجة.
ويمسح الصحفة. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أية البركة.
في أيه، أمسح التاء هذه وحطها هاء مكسورة، في أيه البركة.
قال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. رواه مسلم.
ويمسح الصحفة، والمقصود بمسح الصحفة وسلت الصحفة هو أن يمسح ما تبقى من آثار الطعام. طيب كيف يستطيع مسحها إذا كان الطعام كثيرا؟ يعني إذا كان الطعام قليل الأمر واضح فيه، لكن إذا كان الطعام كثير كيف يمسح؟ يمسح المكان الذي أكل منه، ها؟ يعني إذا أكل من أمامه سيترك مكان، هذا المكان الذي يعني ترك في الصحفة فارغا يمسحه بيده، لأنه لا يدري أين البركة. وقد سيأتي بيان أن البركة تنزل في أعلى الصحفة. قال: فكلوا من أسفلها وكلوا من جوانبها، ولا تأكلوا من أعلاها فإن البركة تكون في أعلاها. ولكن هذا ما ينافي ما يفعله الناس اليوم من أنه إذا وضع لونين من الطعام كاللحم على الأرز مثلا أو الإيدامات التي توضع عليه، لا ينافي أن الإنسان يأخذ منها كما ذكرنا قبل قليل. أيوه. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع، يعني بعد أن ينتهي من الطعام يلعق الأصابع، وهذا طبعا قد يوصف به الإنسان أن هذا يعني أفعال المتخلفين، لأن الذين المستغربين والذين يعيشون مع الأوروبيين يرون أن هذا قدر، والأوروبيون لا يستنجون ولا يتنظفون من الأوساخ التي حق أن تنظف منها، ومع هذا يعيبون على المسلمين عندما يأكلون بأيديهم وينظرون إليهم باستغراب، وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهو ذكر هنا لعق الأصابع دليل على أن من السنة أن يباشر الإنسان الأكل بيده، لأنه ألذ ولأنه أطعم وهو أيضا أكثر بركة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. فإذا أكل من الصحفة وبقي فيها خير كثير فيلعق مكان ما أكل، لأنه في هذه الحالة ما يستطيع أن يلعق الصحفة كلها، يجلس حتى يأكلها كلها حتى يلعق، هذا صعب، ولكن يلعق منها يعني ما كان قد أكل منه، هذا هو الموضع الذي أكل منه. نعم.
ويأكل ما تناثر. لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمد ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. الحديث رواه مسلم.
وهذا أيضا يعني مما يعني يشاهد الآن أن الناس لا يعتنون بمثل هذا الأمر، وهو ما يتناثر على السفرة من الطعام من الرز أو الإيدام أو شيء من هذا ما ينبغي تركه، لأن الحديث عام واللقمة تصدق حتى على أقل شيء، اللقمة تصدق على أقل شيء سواء كانت من يعني اللحم أو من غيره. فقال: لا يدعها، إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها. إذا كان يمط بها يعني وقعت فين هذه؟ على الأرض. حتى قال بعض أهل العلم قال: إذا وقعت على نجاسة فيجب تطهيرها من هذه النجاسة، فإن لم يمكن تطهيرها من النجاسة فلا يأكلها، ولكن لا يدعها للشيطان، يأخذها ويطعمها هرا مثلا. هنا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي الاعتناء عناية بالتسمية وعناية بالطعام من الآداب. إذا سقطت اللقمة ينزل ولو كان على يعني بعير أو على كذا، ينزل إلى اللقمة ويأخذها ويكرمها ويرفع ما بها، يزيل ما بها ويميط ما بها من الأذى. قال وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان. فهذا فيه دلالة على تكريم النعمة. وكذلك إذا جلس على السفرة وتناثر الرز عليها والزلطة وما أشبه ذلك، لا يأبه الناس لهذا، يتركونه، لأن خلاص يعني يرى أنه لو أخذ من على الطعام يعني نظر الناس إليه نظرة شجر، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل هذا من أدب الطعام ومن تكريم الطعام، أن الطعام إذا تناثر على السفر مثلا أن يؤخذ ويؤكل ولا يترك، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط، أي ثم ليمط ما كان بها من الأذى إذا وقعت على تراب أو وقعت على شعر أو شيء من هذا، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، لأن الشيطان يحرص على أن يأكل مع الإنسان وعلى أن يشرب مع الإنسان وعلى أن يجامع مع الإنسان، ما يترك له مجال إذا أمكن ذلك، ما يترك له مجال إذا أمكن ذلك. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأدب عند الأكل، وعلمنا الأدب عند الشرب، وعلمنا الأدب عند الجماع. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أدب. فهذا فيه دلالة على أن هذا عدو لدود، وهو يعني يتحين الفرصة حتى يعني يشارك معه. ولهذا لما أكل رجل ونسي التسمية، فلما قال بسم الله ذكر في آخر الطعام قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قالوا ما يضحك يا رسول الله؟ قال ما زال الشيطان يتقيأ، كان يأكل معه، كان يأكل معه حتى ذكر الله، فلما ذكر الله أخذ يتقيأ كلما أكل.
ويغض طرفه عن جليسه لئلا يستحي،
يعني يقصد قصده في هذا في مسألة إذا كان على الأكل معه أحد فلا ينظر إليه وهو يأكل، لا ينظر إليه وهو يأكل لاحتمال أن يكون به جوع ويكون به يعني حاجة إلى الطعام، فيكبر أحيانا الطعام أو يعجل. وأنت برد معنا هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمرا أكلا ذريعا أو أكلا حثيثا، قال فعرفت ذلك أنه من الجوع، فقد يكون صاحبه هذا فيه جوع، ففي هذه الحالة لا ينظر إليه، كلما مد يده في طعام أو وضعها في فمه ينظر إليه فهذه من الأشياء التي تجعل الإنسان قد يستحي أحيانا وقد يترك أحيانا الطعام وهو يشتهيه. نعم، هذا من الأدب.
ويؤثر المحتاج لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم.
نعم، هذا وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم، فيبعثون أحيانا يعني بالأكل وهم جياع. وقد جاء في الحديث من قصة الرجل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم في بيته طعام إلا الماء، كل نساء التسع ما كان في بيت واحدة منهن طعام، ما كان فيه إلا الماء. فلما يعني ضيفه رجل من الأنصار وما كان أيضا معه طعام إلا بقدر ما يأكل هو وأولاده وزوجته، فأطفأ السراج وجعل يشتغلان كأنهما يأكلان ولو لا يأكلان حتى يأكل الضيف. فلما أكل الضيف وشبع وغدا من الغد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من فعلك بضيفك ليلة البارحة، عجب. فهذا فيه دلالة على أن مثل هذه الأمور يعني فيها يعني إيثار، فيها إيثار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وقتنا الحاضر استئثار، كل واحد يدور للي يأكله هو، وكل واحد يدور للي يلبسه هو، ما نفكر في غيرنا من المسلمين، مع أن أحيانا عندنا من الملبس وعندنا من المأكل وعندنا من المشرب الشيء الفائض عن حاجتنا والزائد عن حاجتنا كثير، وهناك من المسلمين في أصقاع كثيرة في حاجة ماسة، في أمس الحاجة. وهنا أحيانا كثير من الناس يتعالج من التخم، يتعالج من كثرة الأكل ومن كثرة التخبيص وكثرة التنويع، بل وأحيانا لا يستريح في النوم، ليش؟ من كثرة ما يأكل. وهناك من ينام على الجوع لا يجد. فهذا وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان دخل إلى شغاف القلوب، لأن القلوب عمرت بتقوى الله عز وجل، فأصبحوا يتحسسون الحاجة فيقدمون حاجة المحتاج على أنفسهم.
ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أتعرق العرق فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه الحديث. وأكل معه صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وهو صغير.
هذه في حوادث مختلفة، يعني يقصد في هذا العرق، عرقا سمينا، ولو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين، وهو يعني العظم يكون عليه اللحم يسمى عرق. يقول: ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا، يعني بعض الناس يعني لا يأكل إما وحده أو يكون معه صحبة خاصة يأكلون معه، وهذا مما لا يدخل الأنس على أهله، هذا لا يدخل الأنس على أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في شرف من أصحابه، كان في شرف من أصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا يؤثرونه يعني أقوات يرسلونها إليه وهو يتصدق بها أولا بأول على المحتاجين، ها إن كانت صدقة وإن كانت هدية أكل منها وأصاب منها وأعطى أهل الصفة والمحاويج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع الأهل ويأكل مع الأصحاب ويأكل مع الفقراء ويأكل مع الكبراء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يختص بشيء معين وميزات خاصة، لأن هذا من التكبر، هذا من التكبر الذي لا يأكل إلا على ميز ولا يأكل إلا وحده أو لا يأكل إلا في أبهة من الناس، هذا والعياذ بالله من التكبر، هذا من التكبر. وأما ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فذلك عين التواضع. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، يأكل مع أهله ومع أزواجه. فتقول عائشة هنا: كنت أتعرق العرق، يعني تأخذ العظم تأكل منه ثم تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لعله بقي عليه شيء من اللحم، فيضع فاه موضع فيه، حبا في عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذلك تشرب من الإناء وهي حائض، بعض الناس إذا سارت المرأة حائض ينبذها، لا يأكل معها ولا يجلس معها ولا ينام معها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع فاه موضع في عائشة إذا شربت من الإناء من اللبن أو من إناء فيه لبن أو ماء، يشرب من موضع فيها وهي حائض. وكذلك ينام أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم مع الحائض ويستدفي بها، فهذا فيه دلالة على أن يعني على تواضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويأكل مع الصغير ولو كان طفلا، فهذا عمر ابن سلمة وهو صغير وكانت تطيش يده في الصحفة ويقول: سمي الله يا غلام، سمي الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، يعلمه الأدب. يعني شوف كيف يعني المسألة مسألة يعني أكل، وهو أكل يعني يقدمون الناس الآن، ما يعلمون الآباء والأمهات، ما يعلمون أكثرهم ما يعلم أبنائهم الأدب، ها يترك يخبص في الطعام كما يشاء، وهذه الحقيقة يعني خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا، ها يعني أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم ما تكبر عليه، ثم أيضا علمه السنة ورباه: سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك، هذا هو هذا الأدب، هذا هو الأدب النبوي الشريف العالي.
ويلعق أصابعه لما تقدم،
ماشي،
ويخلل أسنانه لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه،
ابن عمر،
لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه: ترك الخلال يوهم الأسنان، ورفعه بعضهم. وفي حديث: تخللوا من الطعام، فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام.
ويخلل أسنانه، تخليل الأسنان يعني ثبت أولا من ناحية السنة، فإن هذا حديث ابن عمر حديث صحيح أنه كان يفعل ذلك، وربما يعني لأنه قال ترك الخلال يوهن الأسنان، ترك الخلال يوهن أي يضعف الأسنان، والمقصود أن الطعام إذا بقي بين الأسنان فإنه يمرضها، لأنها تتسارع إليه الجراثيم والبكتيريا تتسارع إليها، فعندئذ تفسد ما بين الأسنان. فلهذا ينبغي يعني استعمال السواك واستعمال الفرشاة مثلا خاصة قبل النوم وبعد القيام من النوم، واستعمال أيضا الخلل، لأن التخلل يبعد اللحوم التي تعلق، وكذلك الأشياء الحلوة، فإن الأشياء الحلوة إذا بقيت بين الأسنان هي مما يسبب التسوس، مما يسبب التسوس في الأسنان ويصيبها أيضا بالأمراض. فهذا التخلل يعني ورد أن السلف كانوا يفعلون ولا يزال من أفعال الناس. أما رفع الحديث تخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام، فالحديث ضعيف، وإن كان معناه هو معناه صحيح، إنما سنده ضعيف، سنده لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما معناه فصحيح، وذلك أن الملك يعني الذي يكون ورد في بعض الآثار أن الملك عندما يقرأ الإنسان القرآن يضع الملك فاه على في القاري، ها، ولهذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطيب الفم، قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا يعني هذه السنة وهي السواك وتنظيف الأسنان هو أمر مشروع، أمر مشروع، ولهذا يعني ورد في الحديث أيضا أن من أسباب ما كان يعني يقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من السهو كونهم يدخلون عليه والأوساخ تحت أظفارهم، وفي رفغ أحدكم يعني فيه أوساخ تحت الأظفار، وكذلك يكون أيضا قلحن، والقلحن أوساخ الأسنان، أوساخ الأسنان.
ويلقي ما أخرجه الخلال ويكره أن يبتلعه، فإن قلعه بلسانه لم يكره، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لأن بلعه أو إخراجه ما في شيء، يعني هذا الخلل أو التخلل يقول يعني كون أخرجه لعله لم تصبه، يعني لم يكن من الممضوق، هذا المقصود في بلعه، يعني كونه إذا أخرج بالخلل الأولى أن يلقيه، لأنه ما مر على المضغ، ما مر على المضغ، ها. أما لو أخرجه بلسانه ولاك فإنه يمر على المضغ ولو شيئا يسيرا، فالأمر سيان، ولهذا قال من فعل فقد أحسن ومن لا فلا.
ويكره نفخ الطعام والشراب،
يعني بعض الناس يقول يعتبر أن هذا حرام، أن هذا يعتبر من الحرام لا بد أن يخرجه، ما هو من الحرام، هذا من الأمر يعني المخير فيه الإنسان. نعم.
ويكره نفخ الطعام والشراب، قال في الآداب أطلقه الأصحاب لظاهر الخبر انتهى. وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
نعم، يكره نفخ الطعام، يعني المقصود بالطعام هنا ينقسم الطعام إلى قسمين، الطعام الذي يأخذه الإنسان ليأكله أو يأكله طفل، هذا لو نفخ فيه ليبرده ما هذا ليس هو المتناول له، وإنما المقصود النفخ في الطعام، لأن يخرج الإنسان ما في يعني قلبه أو ما في بدنه، فإخراج ما في القلب أو ما في البدن على طريق النفخ، ها، هذا الذي يخرج يعني فيه وفيه يعني قد يكون فيه من يأكل معه فيعني تتقزز نفسه منه، وربما أخرج فيه ما أفسده فعندئذ أو مما تعافه النفس. أما لو أخذ اللقمة ونفخها هو لنفسه وأكلها فالذي يظهر إن شاء الله تعالى أنه لا يشتمله اللفظ، وإنما المقصود لأنه ليس نفخا في الطعام، وإنما هو نفخ في بعضه أو نفخ في اللقمة، ها، وقد يعطي الطفل حتى يسكته ولا يستطيع مثلا يأكل وهو يعني بجواره يتضور جوع، فلو أخذ وحاول أن يبرد له بمبرد غير النفخ هذا أفضل، ها، أو أعطاه أكلا خاصا يكون باردا حتى حتى لا ينفخ فيه ولا يضطر النفخ فيه. أما إذا نفخ في طعام لنفسه هو فهو أيضا يعتبر من المستكره لأن النص عام، لكنه أقل استكراها مما لو نفخ بالطعام بين الناس، فإن هذا مما تتقزز منه النفوس. وكذلك أن ينفخ في أن يتنفس في الإناء. كيف التنفس في الإناء؟ يعني الإنسان إذا أراد أن يشرب، وبخاصة إذا كان الإناء يدفع فيشرب منه هذا ويشرب منه هذا ويشرب منه هذا، فهذا الإناء لا يتنفس فيه، يعني لا يشرب أولا الشرب، لا يشربه دفعة واحدة، لأنه كلما شرب مصا كلما كان أمر للكبد وأفضل للمعدة. إذا شرب قال لا يعب الماء عبا، ها، وإنما يمصه مصا، ثم أيضا يشرب ثم يتنفس خارج الإناء، ثم يشرب ويتنفس خارج الإناء، هذا إذا كان الإناء مشتركا. أما إذا كان الإناء خاصا به فالصحيح أنه يجوز له ذلك، ها، لو شرب مثلا وحصل منه نفس فإن هذا لا يضر، هذا لا يضر. لكن إذا كان الإناء مشترك وهو يتنفس فيه فعندئذ تستكره النفوس هذا الفعل. نعم.
وكونه حارا لأنه لا بركة فيه. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره. رواه البيهقي بإسناد حسن.
وصححه الشيخ. وكونه حارا يكره أكله حارا، قوله لأنه لا بركة فيه، لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره. والمقصود في هذا أنه والله أعلم، يعني بعض الناس تعود على أكل الطعام وهو يفور، فهذا لكل الإنسان ما تعود عليه، لكن كأن يشير والله أعلم هنا إلى أنه إذا برد الطعام ولو شيئا كلما كان يعني أكثر بركة، أكثر بركة من جانب، ومن جانب آخر له آثار على المعدة وعلى الحلقوم، وعلى لأن حركة الجسم دائبة، يعني هي تتحرك يعني في لحظات يتحرك يعني الطعام، حتى الشرب الحار قيل إنه يؤثر على الكلى، الشرب للشيء الحار الشديد الحرارة يؤثر على الكلى. ليش؟ لأنها من خواصها مسألة التصفية، فقد يأتيها هذا وهو حار شديد الحرارة. إذن هذا دليل عليه على سرعة تفاعل الجسم، فهذا فيه أيضا ربما يكون فيه ضرر صحي. وأيضا فالإنسان لا يحس له طعم الأكل إذا كان حارا، لا يحس له الطعومة، والطعومة تبدأ بحليمات اللسان،
وأكله بأقل من 3 أصابع لأنه كبر، أو أكثر من 3 أصابع لأنه شرف. ولم يصحح الإمام أحمد حديث أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها.
والشيخ هنا سكت عليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بكفه، لكن اللفظ ولو صح يطلق على أن الإنسان لو أكل ب3 أصابع قالوا أكل بكفه، ها، لأنها من الكف، ولأنها الغالب والحكم يكون للغالب، ها. ولكن ذكرنا قبل قليل أن الزيادة على 3 أو النقص عنها مكروه، إلا لحاجة مثل أن يحتاج الإنسان إلى حمل الشيء، مثل حبة التفاح مثلا، قد أحيانا لا يستطيع حملها بهذا، فإذا مسكها بيده وأكلها وأكل منها لا شيء في هذا، فإذا احتاج إلى ذلك تزول الكراهة. نعم.
أو بشماله بلا ضرورة لأنه تشبه بالشيطان، وذكره النووي في الشرب إجماعا. وذكر ابن عبد البر وابن حزم أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار،
يعني قوله كل بيمينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسم الله وكل بيمينك، فيقول الأصل في الأمر أنه للوجوب، والصحيح أنه أن الأصل في الأمر هنا أنه للاستحباب، وليس للوجوب، وإن كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أكل بشماله، بل عاب على الشخص، وإنما عاب عليه لما قال لا أستطيع وهو يستطيع فقال لا استطعت، ولكن لو امتثل أو سكت ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم.
أو من أعلى الصحفة
بقي شيء في اليد وأعاده إلى مكانه مثلا دون أن يعني ينفض يده إلى المكان الذي وأخذ عليه، هذا إن شاء الله لا شيء فيه. وإن كان الأولى أن يبري ما في يده ولو عن طريق يعني اللعق، فهذا هو الأفضل والأولى. أما ما يفعل يأخذ شيء من الأكل ثم يرمي البقية على الصحفة هكذا، فهذا ليس من يعني من الأدب في الطعام. وقوله وتقديم رأسه، يعني عندما يأتي الإنسان يأكل لا ما ينبغي له أن يعني يقدم رأسه على الطعام وهو يتناول اللقمة، لاحتمال أن يسقط، والاحتمال أن الذين يجلسون معه يستقذرون فعل هذا، ها، فتشمئز نفوسهم من الأكل.
وكلامه بما يستقدر إذا أكل مع غيره أو بما يضحكهم أو يحزنهم، قاله الشيخ عبد القادر، وكذا فعله ما يستقدر كتمخف.
يعني أن الإنسان يحافظ على الأدب، يحافظ على الأدب، ومن الأدب في هذا حسن المؤانسة، وسيأتي ذكر يعني حسن المؤانسة والكلام، يعني الذي أحيانا يكون فيه إدخال البهجة على الشخص حتى يسر وحتى يحس أنه يأكل على يعني مائدة أخ يحبه. أما يبقى حتى أيضا ساكت مقطب، فأيضا هذه ليست من الأدب، ليس من حسن المؤانسة. فحسن المؤانسة تقديم الشيء مثلا للشخص أو تقريب الشيء منه، كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه بالدبة للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يحبه فكان يجمعه له. فهذا وكذلك الكلام، فالكلام ينبغي أن يكون موزونا، وخاصة على الطعام، فالنفوس أحيانا تستقذر أدنى الأشياء، إما من كلمة تضحك أو كلمة أيضا يعني تذكر إنسان بشيء فيحزن، ها، فتنسد نفسه عن الطعام. المقصود هنا ألا يذكر أو ألا يفعل، لا يأتي بقول ولا يأتي بفعل يعني بسببه يعني تسد نفس الآكل، هذا هو مقصوده بهذا الكلام. نعم.
وأكله متكئا أو مضطجعا لما تقدم،
يعني في المتكي، لما تقدم في المتكي، لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا آكل متكئا، وما أكل النبي صلى الله عليه وسلم متكئا، وإنما يأكل إما مستحوفزا وإما جاثيا وإما مقعيا وأجازوا الجلوس تربعا، وبعضهم جعله من الاتكاء. نعم. وأما أو مضطجعا، نعم، قال ابن هبيرة،
وقال ابن هبيرة أكل الرجل متكئا يدل على استخفافه بنعمة الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه، رواه أبو داود.
قال الشيخ هذا منكر طبعا. أما النهي عن الجلوس على مائدة تدار عليها الخمر فقد مر معنا، وهذا حديث صحيح في نهي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الجلوس على مائدة تدار عليها الخمر. هذا الجلوس لا يجوز، هو محرم. الجلوس على مائدة تدار عليها الخمرة لا تجوز، ولو كانت هذه المائدة يعني في بلد غربي، ولو كان الأمر يتعلق بمسألة مثلا فيها يعني حفلات خاصة كما تسمى حفلات الدبلوماسيين، ما يجوز المجاملة فيها. المسلم لا يجوز يعني يخبر، حتى لو أضافه لو ضيفه كافر يخبره إن كان هناك خمرة تدار فأنا ماني حاضر على الأكل. هذا الأصل في المسلم، هذا الأصل، لأنهم هم أصلا يحترمون دينهم على ما فيه من الفساد وعلى ما فيه من الانحراف، والمسلمون لا يحترمون دينهم، بل أحيانا بعضهم يعني يرى أن هذا من الأتيكيت ومن الأشياء الذي يعتبر فيه نوع من التقدم، وفيه أيضا يقول يعني أنا ما أشربها، ولكن يعني مراعاة لشعور الناس. سبحان الله العظيم، يعني ما أذكر حتى مرة من الأشياء التي كانت في بعض البلدان العربية، حتى إنه من الضيف يقدم له حتى السجائر، فيقول واحد تأخذها، من الأدب هذا، تأخذها وتضعها في جيبك. لا يا شيخ، ما أجلس أصلا في المكان اللي يشرب فيه أصلا، يعني ليش أجلس؟ إما أن يحترمني ويقدرني، وإلا أنا أحترم نفسي على الأقل. هذا الأصل، أن المسلم يعني صحيح يأمره وينهى ويعلمه، فإن شاف المسألة استهتار ها يقوم ما يجلس، لأن هذا مجلس يعني فيه سخط الله عز وجل، ولا يمكن مع شرب الدخان أن يذكر الله عز وجل. وأن يأكل وهو منبطح على بطنه، هذا الحديث لم يصح، ولكن حقيقة من ناحية الأدب لا شك أن من أكل وهو منبطح على بطنه فيه جفاء، هذا فيه جفاء. نعم.
وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، لحديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن الحديث، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قيل له إن ابنك بات البارحة بشما، فقال أما لو مات لم أصلي عليه. قال الشيخ تقي الدين يعني أنه أعان على قتل نفسه، انتهى. فإن لم يؤذه جاز، بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه اشرب أي من اللبن، فشرب، ثم أمره ثانيا وثالثا حتى قال والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا، رواه البخاري.
يقول يعني الأكل فيه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو السنة فيه، أو بيّن على الأقل ما هو الصحة، ها؟ فذكر قال يعني بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، ثم قال أيضا فإن كان ولا بد، ها؟ فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني يترك يعني مجالا، يترك مجالا للتنفس، لأنه إذا أكل ولم يتنفس ضره، هذا ضرره عليه. بعض الناس يظن أنه عندما يأكل ويزيد في الأكل أن هذا صحة، ما هو صحة أصلا، هذا مرض عليه، لأن المعدة يعني أولا تتعب وتكل، والشيء الثاني قد لا تستطيع أن تهضم هذا الطعام كله، ثم أيضا قد ينام مثل ما نفعل الآن، نأكل وننام، ويقوم الإنسان وهو متضايق أشد التضايق، ويرى أحلام وكوابيس. ما السبب في هذا؟ كثرة الطعام. فهنا يقول إن ما ملأ الحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن أو شرا من بطن، هذا حديث صحيح. وتجد للأسف أن المسلمين لا يعيرون هذا الحديث اهتمام، وهو يعتبر القطب الأساسي في حياة الأكل، هذا برنامج الأكل، هذا الحديث يجب أن يكون موضوع يعني عند الإنسان حتى على المطبخ، وعندما يريد الإنسان يأكل يبلغ به أهله ويذكرهم. ليش؟ لأن المسألة مسألة أن كثرة الطعام تؤدي إلى يعني المرض، وتؤدي إلى التخمة، وتؤدي إلى الأسقام، فإن من الأسقام من الأسقام كثرة الطعام وكثرة الشراب ليلا وكثرة كذا، يعني ذكر أنها أشياء تدل على أن الأمراض والأسقام تتولى الشخص الذي يكثر من هذه الأشياء، الإفراط، لكن الوسط، لا إفراط ولا تفريط، هذا هو الذي كان عليه حال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وخاصة إذا كان يعلم أن هذا الأكل يؤذي، الأكل أنواع، فمن الأكل ما يؤذي لأن هضمه متعسر، ومن الأكل ما يكون مستساغا، ولعل منه حديث أبي هريرة. وحديث أبي هريرة فيه قصة طريفة معروفة، وهو أنه رضي الله تعالى عنه كان يقول إني كنت لأعتمد بكبدي على الأرض، يعني من شدة الجوع، وكنت أربط على بطني الحجر، وكان يصرع ويقول الناس يظنون أن به المس وليس به إلا الجوع، لأنه كان قاصرا نفسه بعد إسلامه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تأتي مسألة إلا وهو ملازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي مسألة أيضا إلا ويسأل فيها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أنه لن يسألني أحد قبلك في هذه المسألة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه حريصا، وقال أمدد رداءك، فبسط رداءه فدعا له، ثم قال أضمه إلى صدرك. فهذه من البركة التي جاءت لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حتى إنه انفرد بأحاديث يعني أو رواية أحاديث كثيرة لم يرويها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو وافقوه في أكثرها، وإنما في أحاديث انفرد بها أبو هريرة، بل وقال في علم لم يبثثه، قال علم لم أبثثه ولو بثثته لقطع هذا، يقصد
مما ذكر عن بني أمية وغير ذلك مما لا يتعلق به تشريع ولا يتعلق به حلال ولا حرام، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يتركون أمرا فيه بيان حلال ولا بيان حرام ولا مكروه إلا وذكروه، إلا يذكرونه اللهم إلا ما يكون فيه من الفتن وما يتعلق بهذه الأمور، فهم أحيانا لا يذكرون ذلك حتى لا تحصل فتنة بين الناس. فقال في يوم من الأيام كان جيعان فتعرض لأبي بكر فسأله عن مسألة من الآية من القرآن، ما يريد فهم الآية، هو يعرفها ولكن يريد أن يأخذه ويستتبعه معه، فلم يفعل. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فلم يفعل، سأله، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا هر اتبعني، فتبعه تبع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى البيت وجد أن فيه يعني إناء من اللبن، فذكر من أين هذا، فقالوا من البيت الفلاني، فعرف أن هذا هدية، لأنه كان ما يأتيه كما قلنا شيئان، إما صدقة فلا يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولا آل بيته، وإما هدية فيصيب منها. فقال أمره أن يذهب إلى أهل الصفة ويدعوهم، فحس في نفسه حسرة أبو هريرة لأنه يعني ما يدري، قال أنا كنت أود أني أصيب مع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإناء، وإذا أدعو أهل الصفة ما الذي يصيب؟ قال وما كان هناك بد من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. شف في أمر بسيط يسير شرب لبن، الآن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يطاعان في أمور تنظيم الحياة وتحكيم شرع الله وإقامة يعني نظم الحياة، لا يطاع الله ولا يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يعرض عن ذلك، وتجد يعني الناس يستوردون أنظمتهم الطعام والشراب والحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية كلها من الغرب، ما يطاع الله فيها. هذا الرجل عرف قدر رب وقدر نبي صلى الله عليه وسلم، قال ما كان من طاعة النبي الله ورسوله بد، فذهب ودعاهم فأدخلهم وأخذوا مجالسهم، فقال ناول، فكان يناول الإناء ويأخذه بعد أن يشرب ثم يعطيه الآخر حتى انتهى، ولم يبق إلا وقال بقيت أنا وإنت يا أبا هير، قال نعم، قال اشرب، فبداه على نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال فشربت، ثم رده إلي مرة أخرى قال اشرب، لأنه كان يدري أنه جيعان، ثم مرة ثانية وثالثة حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فمثل هذا الطعام أولا هذه ملاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رآه أنه يكون، ثم أخذ الفضلة النبي صلى الله عليه وسلم وشربها صلوات الله وسلامه عليه. لكن هنا بعض استفاد هنا من النص، قال قوله لا أجد لذلك مسلكا، فقال إن ينظر إلى الطعام، فالنوع من الطعام هنا لبن أي حليب، في الغالب العرب في الغالب تطلق على الحليب اللبن، اللبن إذا أطلقوا اللبن فليس هو اللبن الرائب الموجود الآن الذي نتعارف عليه، وإنما هو الحليب، والحليب مهما شرب منه فإنه لا يضر، الحليب مهما شرب منه لا يضر، لأنه أولا كثير الفائدة للجسم، ولأنه سريع الهضم وسريع الامتصاص، فهذا يعني لا يستفاد منه كما يقول لا أجد له مسلكا، أن الإنسان يجلس على المائدة ويعب من الطعام حتى يصل إلى حلقة، ما هو هذا، ترى ماذا، هذا الاستدلال غير صحيح، هذا الاستدلال غير صحيح، وإنما ينظر إلى أمرين هنا، أولا أن المسألة فيها ملاطفة، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنع أبا هريرة أنه إن شاء الله سيشبع، لأن نفسه كانت متعلقة فيه. هذا واحد، والأمر الثاني يريد أن المعروف أن هذا الطعام بخصوصه وهو اللبن لا يضر، ومهما شرب منه الإنسان فهو سهل يعني في الامتصاص وسهل يذهب، بخلاف الآكال المنوعة والمخبصة فإنما تذهب من المعدة بسهولة.
أو قليلا بحيث يضر، بحديث لا ضرر ولا ضرار، وقيل لأحمد رحمه الله،
لأحمد،
وقيل لأحمد رضي الله عنه
رحمه الله،
رحمه الله، هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون طعامهم. قال ما يعجبني سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض، رواه الخلال.
يقول يعني يقصد في ذكر هناك الطعام الكثير وذكر هنا الطعام القليل، يعني المقصود بالطعام القليل الذي لا يقيم الأوت، الطعام القليل الذي لا يقيم الأوت. فأحيانا تقرأ يقول أن بعض الناس كان يتغذى في يومه كله على حبة تمر، وأحيانا يقول يتغذى على حبة لوز. ها؟ طبعا هذا احتمال أن يكون الحبة مرادا بها مجموعة، لكن يقول له اليوم ما أكلت إلا حبة تمر، يعني المقصود حبيبات. ها؟ يمكن كذا يحمل فعل السلف، أو أن ما عنده شيء إلا هي، فكونوا عند حبة تمر يمصها طول اليوم كما كانوا يفعلون، وفي النوى لما كانوا في غزوة تبوك يمصون النوى، هذا من الحاجة. وأما إذا كان الإنسان عنده شيء مما أوسع الله عز وجل به فيوسع على نفسه، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، ولأنه فعل المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان إذا وجد طعاما أكل صلى الله عليه وسلم، فأكل اللحم وأكل الحلوى وأكل الثريد، وقال يعني فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وأكل أيضا يعني خبز شعير وإهالة سنخة أو زنخة أضافه بها يهودي صلى الله، وشرب صلى الله عليه وسلم اللبن وأكل التمر، يعني أي شيء أو طعام أحله الله ما كانت نفسه صلى الله عليه وسلم ترد ذلك، بل يأكل إن أشتهى، وإلا ترك وما يعيب. فهذا فيه دلالة على أن الإنسان يأكل مما أعطاه الله، ولكن في الحدود وحدود الأدب الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لا إفراط فيها ولا تفريط. أما يأتي ويقلل طعامه إلى درجة أن يذوي، يقول هذا أتقوى على الطعام، ما يصح هذا، هذا ما يمكن يقوي على الطعام، أحيانا يعني يذوي جسمه، وكذلك يذبل ولا يستطيع القيام بالواجبات. شوف كلام عبد الرحمن، يقول فعل قوم هكذا، ليش؟ كان يعني يريدون حفظ السنة ودراسة السنة، وهذا من معرفة ابن مهدي، لأنه من علماء الحديث، هذا مشهور ومعروف ومن رجال النقد المشهورين. لكن ماذا قال؟ قال ها فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض. طيب إذن أصبح ما يؤدي إلى المحرم حرام، وما يؤدي إلى المكروه مكروه.